ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وأما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار نسأل الله جنته ونعوذ به من نار نسأل الله جنته ونعوذ به من نار نسأل الله جنته ونعوذ به من نار اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة نسألك يا رب مزيدا من النصر لإخواننا في الشيشان اللهم يا ناصر القلة على النصر انصر المجاهدين في الشيشان اللهم دمر الرؤوس المعتدين اللهم دمر الرؤوس الملحدين اللهم دمر الرؤوس الملحدين واغلقهم لا إله إلا أنت. إخوة الإسلام، تلكم خامس وقفاتنا إن شاء الله تعالى مع سورة النور المباركة. بعد أن وقفنا مع مقدمة السورة في آياتها الأولى، سورة أنزلناها وضربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فكانت الآية الأولى نعم المطلع، وكانت أجمل تلخيص لمضمون السورة. ثم راحت الآيتان الثانية والثالثة تحدثنا عن قضية من القضايا أو حد من الحدود، فبينت في الآية الثانية حد الزنا، وفي الثالثة حرمة الزنا على المؤمنين وحرمة تزوج العفيف بالزانية وحرمة تزوج العفيفة بالزاني. ثم انطلقت السورة في آياتها من الرابعة إلى العاشرة، بينت حد القذف بصفة عامة وحد القذف بصفة خاصة المسمى بحد اللعان. ثم بعد ذلك كانت وقفتنا مع الآيات من الحادية عشر وإلى العشرين وقضية حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ليست خاصة بالإفك وحده وليست خاصة بأي نوع من الابتلاء فحسب، بل إن كثيرا من الأمور التي نرى في ظاهرها الشر يكمن في باطنها الخير، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، والجهاد دائر الآن بين إخواننا في الشيشان والروس الملحدين ينضبط عليه كذلك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مذ أحست الأمة بأن لها إخوانا في أقصى الأرض على إيمان بالله يجاهدون في سبيل الله لرفع راية لا إله إلا الله، يقاتلون أهل الكفر والإلحاد، أصحاب الشيوعية الحمراء ذات راية لها مفرطة ومنجل، وأصبح بيننا وبينهم شعور بالولاء، فرحنا ندعو لهم فلم تزل الانتصارات تتوالى بفضل الله جل وعلا. لكن كانت منذ شهر ذي الحجة وإلى أسبوعنا هذا على طريقة قليل دائم خير من كثير منقطع، في كل يوم يخرج المجاهدون بعد صلاة الفجر التي يصلونها صلاة خوف
المجاهدين في الصلاه ونصفهم في حراسه، ثم العقد من الطائفه الاولى، ثم يخرجون بعد صلاه الفجر والروس قد سهروا ليلهم في سكر وعربده وفجور، فيداهمونهم في اماكنهم فينالون منهم ليلا، فيقتلون في كل يوم نحو من 50 أو 60 جنديا روسيا. لكن حادثه هذا الاسبوع كانت تفوق كل وقت، يحق ان تذكر بجداره ومع اول خطبه، وان نفرح جميعا كشعور الايمان. كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حق له ان يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون في حادثة لا مثيل لها ولا سابقة لها، وفي شاحنة تحمل المتفجرات تهدم عمارتين بهما اكثر من 2000، فهما ما بين قتيل وجريح من الروح الكافرين. والله اكبر، والله اكبر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتمضي سورة النور بعد ان ذكرت حادثة الإفك، راحت تعلمنا دروسا نحن احوج ما نكون اليها، سيما في عصرنا هذا. فمن الآية 21 وإلى 25 تأتي هذه الوقوة 5 مع دروس بعد حادثة الإفك، يقول الله جل وعلا فيها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
صدق ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. خط الإسلام جاءت هذه الآيات الكريمات عقب الكلام عن حادثة الإفك بل وأسماءها كذلك لتعطينا دروسا ولتعلمنا أمورا. فبعد أن حذر الله جل وعلا المؤمنين وغيره من أن يكونوا سببا في نشر الفاحشة بأي صورة إعلامية وبأي وسيلة من الوسائل، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم، هنا بعد أن حذر الله جل وعلا من انتشار الفاحشة بصورة من الصور بسبب من الأسباب، وجه الله عز وجل نداء للمؤمنين قاطبة يحذرهم من كيد الشيطان ومن حبائله ومسالكه ووساوسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا النداء لأهل الإيمان خاصة لأنهم أهل سمع وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، احذروا حبائله، احذروا مسالكه، احذروا وساوسه، فإن الشيطان لا يأمر بخير أبدا، ولكنه إذا أراد أن يوقعك في الشر اشتم حالك وتعرف على حالتك، فإن رآك خيرا جاءك عن طريق الخير، لا يعلمك الخير ولا لتفعله، وإنما من أجل أن يوقعك في الشر ولو بعد مدى أو زمن طويل. إنه إذا رأى أحدنا عنده عزيمة قوية جاءوا من قبل عزيمته يدعوه للجد وللاجتهاد بصورة أكثر وللمثابرة في العبادة بصورة أكبر حتى يوقعه في الغلو، وإذا وقع في الغلو أوقعه في الهلكة.
ويأتي للإنسان الذي يرى فيه تكاثرا فيأتيه من قبل المسلم والتهاون والدعوة إلى اللين وإلى كذا وكذا حتى يقع في التفريط. وإذا رأى إنسانا امتلأ قلبه إيمانا وأراد أن يطيعه في الشر فإنه لا يكل الشيطان أو يمل في أن يصل إلى هدف من أهدافه. والشيطان له أهداف كثيرة، منها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أو أنه يريد أن يدخل الناس معه النار، لا يريد أن يكون وحده فقط ولا الكافرين معه فحسب في جهنم، بل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. له أهداف قريبة وبعيدة، له هدف في أن يدع الناس المعاصي لتصل المعاصي بهم إلى الكفر، لا ليقفوا عند المعاصي فتغفر لهم، لا بل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وكثير من المفسرين عند ذكر هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أو عند قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، يذكر حادثة في بني إسرائيل مشهورة لعابد من عباد بني إسرائيل اشتهر على ألسنة العوام أنه يسمى برصيصة. وقصة هذا العابد الذي كان يتعبد في صومعته، وكانت هناك بنت مع أخواتها، أراد أخوتها الثلاثة أن يسافروا سفرا، فقالوا أين نضع أختنا؟ أين نتركها؟ فقالوا لا نجد آمن عليها من ذلك العاهد الراهب في صومعته، فذهبوا إليه فأبى، فألحوا عليه فزاد إصرارا إلى أن رغبوه في الخير. قال إذا فاجعلوها في مسكن بجوار لعلي أحافظ عليها من شر الأشرار أو من أن يمسها أحد بسوء. والشيطان يأتيه في كل مرة يحبب إليه الخير في أنه يرسل إليها الطعام، فكان يضع الطعام عند صومعته وتخرج الفتاة لتأخذ الطعام وتعود إلى مسكنها أو كوخها الذي بني لها بجوار الصومعة. الشيطان يقول له تدعها تخرج، فيراها بعض الشبان يعاكسونها أو يغتصبونها، لا لا ضع الطعام عند عتبة بابها فإن ذلك آمنوا عليها وأكثر ثوابا، فيفعل. ثم ألا تطرق عليها الباب بدلا من أن تأتي دابة أو شيء من هوام الأرض فينفث سمه في الطعام، اطرق عليها الباب، ألا تحدثها؟ ألا تؤانسها؟ ألا تكلمها؟ طارق طيبة يفعل، ألا تجالسها من باب المؤانسة فتأكل معها؟ يفعل. بعد أن أكل بعد أن تكلم راح يداعي راح يضربها على فخذها اقترب من شفا جرف ثم واقعها
لنا
فحملت منه فماذا يفعل أمام إخوتها إذا عاد يأتيه الشيطان فيوسوس له اقتل ولدها تتخلص من التهمة ودليل الجريمة يفعل ثم يأتيه ما يريد أنها تتحدث إخوتها بكل ما فعلت معها أنك فجرت بها زنيت معها حملت منك قتلت ولدها كلها هي فإذا جاء إخوتها حدثهم أنها ماتت وأنها كانت وسيصدقونك فأنت عندهم مصدق غير متهم فيقتلها بجوار ولدها ويعود الإخوة الثلاثة ويسألون عن أخيهم فيثني عليها ثناء عاطرا وأنها كانت ثم ماتت رحمها الله رحمة واسعة ولا يكذبه الإخوة لكن الشيطان يأتي إليهم واحد تلو الآخر في نومهم برؤيا واحدة كل منهم يقوم من منامه يقول لقد رأيت الليلة عجبا ماذا هنا يقول اقصص كل واحد يقول لآخر اقصص علي ما رأيت فقص احدهم انه راى ان العابد فجر باخته وانها حملت منه وانه قتلها مع ولدها يقول الثاني وانا رايت ذلك قالوا اذا الامر لا كذب فيه لا بد وان وراءه شيئا فاستعدوا ملكهم على هذا الراهب فانزله من صومعه واقتادوه للحكم عليه فجاءه الشيطان وقال له انا صاحبك الذي اغريتك بالفتاه حتى زنيت به وانا الذي اخبرت اخوتها وانا الان معك إن سجدت لي أنقذتك مما سيحكم عليك فسجد له ثم تخلى عنه وترك الراهب للحكم عليه فكانت نهايته الكفر والعياذ بالله فكان الأمر على نحو ما قال الله كمثل الشيطان إن قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كان الأمر على نحو ما قال الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ولذا حذرنا ربنا ونبهنا ووعظنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كم من خطوات للشيطان في حياة الإنسان الآن سائل أجهزة الإعلام أليست هذه من خطوات الشيطان ألم تعلم الناس سبل الجريمة وطرق الفساد خطوات الشيطان تلك التي منعت التعليم الديني وأباح ألوانا أخرى من التعليم فكيف مدارسنا الزواج العرفي الذي ليس زواجا وليس عرفيا، فما له للزواج صلة ولا العرف يقره بحال؟ أي عرف ذاك الذي يقر الزنا؟ شاب راح الجامعة يتعلم، وفتاة ذهبت إلى الجامعة تتعلم، فبدلا من الذهاب إلى الجامعة يذهبان سويا إلى شقة مفروشة لممارسة الزنا بورقة قد كتبت حتى إذا ما داهمتهم داهمهم ابليس الآداب قالوا نحن لسنا أهل شبكة دعارة ولسنا أهل زنا، إنما هذا زواج عرفي. عرف ذاك الذي يضر الزنا، شاب راح الجامعة يتعلم، وفتاة ذهبت إلى الجامعة تتعلم، فبدلا من الذهاب إلى الجامعة يذهبان سويا إلى شقة مفروشة لممارسة الزنا بورقة قد كتبت حتى إذا ما داهمتهم داهمهم ابليس الآداب قالوا نحن لسنا أهل شبكة دعارة ولسنا أهل زنا، إنما هذا زواج عرفي. وهذه ورقة ليخرج ورقة من جيبه لا قيمة لها ولا ورقة فيها أن فلانا تزوج بفلانة بشهادة شاهدين على شاكلتهما، الكل يمهد للكل ويساعد الآخرين حتى يصل هو إلى مآربه، لكن الأب لا يعلم والأم لا تعلم والمجتمع لا يعلم والكل آخر من يعلم. لا تتبع خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان أن نساءنا وبناتنا يتبرجن، من خطوات الشيطان أن شبابنا يتفرجون، من خطوات الشيطان ما يقع من تقارب الأنفاس بين الرجال والنساء، من خطوات الشيطان هذا الاختلاط والاحتكاك والالتفاف في طرق المواصلات وفي ساعات المحاضرات وفي تفسير الجامعات، من خطوات الشيطان هذا الذي يقع. البنت تسافر بغير محرم باسم التعليم، ولو كان باسم الحج والعمره لا يجوز ان تسافر بغير زوج ولا محرم. من خطوات الشيطان ان تخرج المراه بدون محرم، من خطوات الشيطان الدخول على الاجنبيات بغير محارم، من خطوات الشيطان ان النساء يعملن في مكاتب مختلطه وان الفتيات تعلمن في تعليم مشترك. ان هذه من خطوات الشيطان، وهذه من حبائل ابليس، وهذه من مواعي انتشار الفاحشه. وكما قال شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى: لئن اتفقنا على ان كل مرض لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من اسباب العدوى، ولئن اتفقنا على ان الزنا فاحشه لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من التبرج والاختلاط والانخلاق. كم هو التبرج في حياه اناسنا ونسائنا، كلنا يمشي في الشوارع وكلنا يخرج من البيت لمصالحه ولاعماله، ما هذا التبرج السافل؟ بل ما هذا التبرج السافل؟ نساء تشبهن بالكافرات، لبسنا الضيق ولبسنا القصير ولبسنا ما تعرت به المرأة أكثر مما كسيت به، فهن كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة الأخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يشمن رائحتها، وإن رائحتها لتشم من مسيرة كذا وكذا. يا عباد الله، من هؤلاء الفتيات اللاتي في الشوارع؟ من هؤلاء النساء اللاتي في الشوارع؟ أهن أجنبيات؟ أهن سائحات؟ أهن كافرات؟ ألا والله، لسنا هؤلاء ولا أولئك، وإنما هن بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا عماتنا وخالاتنا ومآربنا. لكن أين الغيرة؟
الرجال والحياة من النساء وقل على الدنيا العفاء. أي ذنب وأي جزاء ينتظره الناس بعد هذا الفساد الذي سيسرى والزنا الذي أعلن والمنكر الذي تمجح ووسائل الإعلام تنشر الفساد والحماسة وأندية وملاهي جعلت الليل نهارا وصار المنكر فيها شهارا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يمر الشيطان على خير أبدا ولا يمر بخير أبدا فإنه يمر بالفحشاء وأهم شيء عنده هذه الفحشاء وقد انتشرت الفحشاء وانتشرت وعمت لقد عمت وزادت وغطت. نعم كم من حديث تقرأه في الصحافة أو كم من حادثة زنا وكم من حادثة اغتصاب. إن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر فحشاء زنا ومنكر منكرات متفشية وفي الناس المستشرية. والله جل وعلا يأمرنا بالوقاية التي هي خير من العلاج. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم. أسألك ربنا أن تعاملنا بفضلك وأن تعاملنا برحمتك وأن تغفر لنا وترحمنا فأنت خلقتنا وأنت أعلم بتقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا إله إلا أنت كل ما تسمعون يغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا أستاذنا حبيبنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام إن الله عز وجل جل يحذرنا من انتشار الفاحشة وبالتالي نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. في الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذه من اتباع خطوات الشيطان أيضا فما تفعله أجهزة الإعلام بنشر الفاحشة في كل صورة من الصور المقروءة والمسموعة والمرئية ونحو ذلك هذا من اتباع خطوات الشيطان وهذا من نشر الفاحشة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله عليم حكيم. لذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. للشيطان مثالك وللشيطان وسائل ولولا أن الحديث مرتبط بالسورة وتفسيرها أو بدروس من سورة النور المباركة لكانت هناك وقفات مطولة وموسعة حول مسالك الشيطان وما أكثرها وقد حذر القرآن منها وهي تتنوع. كثير من مسالك الشيطان تأتي عن طريق نشر الفاحشة وارتكاب المنكرات ولو باسم الدين ولو باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيطان وله مسالكه في الكبر والعجب والغرور. الشيطان له مسالك مرتبطة بالظلم والعدوان كثيرة هي مسالك الشيطان حذر القرآن منها. وهنا في سياق الكلام عن حديثة الإبن تركز على قضية الفاحشة والمنكر وهي من أخطر المنكرات. الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله مثلا وقد خلق قيل ثم أي
قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة تزاري. فهذه ليست كبائر فقط، هذه أكبر الكبائر. فلما كان السياق يتكلم عن الزنا وانتشار الفاحشة وأن قوما يحبون نشر الفاحشة، قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد رأيت صورة من اتباع خطوات الشيطان مع عاده كان قمة العبادة، ولكن استدرجه الشيطان شيئا فشيئا. وهكذا الأمور تبدأ باليسير، فمعظم النور ومعظم النار من مستصغر الشرع. والزنا ما يقع إلا بمحرمات تسبقه، نظرة محرمة ومصافحة محرمة واختلاط محرم وتبرج محرم وخلوة محرمة، يقع الزنا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل الأمور مبداها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرع. ومن هنا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ولا طهرت نفس أحد منكم ولا زكت روحه ولا طهر قلبه أو فؤاده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد منكم أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. سبحانه وتعالى سميع عليم، فهو يسمع من يدعوه ويعلم نية عباده. فإذا سمع منهم دعاء فيه إلحاح على الله بأن يعافيهم من هذا الفجور، وأن يطهرهم من الفاحشة، وأن يرزقهم التوبة النصوح، وعلم صدق ذلك من نواياهم، فإنه سبحانه وتعالى يعينهم على الطهر ويعينهم على الشرف والعفاف. لكنهم إذا كانوا يتوبون من ذنوبهم وهم يستردون بها، يتوبون من ذنوبهم وهم يجدون لمعاصيهم حلاوة في قلوبهم بعد إذ مرضت أو ماتت، يتوبون من ذنوبهم وهم يقيمون عليها، فهؤلاء الذين يستهزئون بربهم سبحانه، هؤلاء الذين لا يقبل الله منهم توبة ولا يستجيب لهم دعاء. لكن إذا سمع الله دعاء وعلم أنه خرج من قلب مؤمن خاشع له نية فاقعة في العودة إلى الله جل وعلا، فالله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أعلمه، سبحانه ما عظمه، ولا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبحان الله، عرض لأعظم سلعة، لأفضل تجارة، لأفضل ما يرجوه الإنسان ويتمنى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سئل عن أرجى آية في كتاب الله، فقال هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كيف هي أرجى آية؟ تأمل سبب نزول هذه الآية. لما كانت حادثة الإبل وكان من بين من تكلموا في إفك وخاضوا فيه إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم كان منهم مصلح بن عفافة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان مصلح رجلا فقيرا ينفق أبو بكر عليه، لكن مصلح خاض في حديث الإفك مع من خاض فهلك مع من هلك. فلما أنزل الله براءة عائشة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة نتعبد به ونصلي به في المحاريب ونتلوه إلى يوم القيامة، أقسم أبو بكر الصديق أنه لن ننفق على مصلح ابن أسافة بعد إذ قال ما قال على عائشة. فتنزل الآية ولا يحلف، لا يحلف ان الغضب من هبوا بكر بشهادة من بشهادة رب العالمين. اي فضل صاحب الغضب هو الذي يشهد لابي بكر بالفضل، ما هو شهادة من إنسان مثلي أو مثلك لا يدري حقائق الأمور ولا بواطن الأشياء، لا، هذه شهادة عليم خبير، هذه شهادة بالفضل العظيم، فهي شهادة ذاتي بقدرها على قدر صاحب الشهادة سبحانه. فما أعظم المشهود له باعتبار أنها شهادة من عظيم. ولا يأذن أولو الفضل منكم والسعة ممن وسع الله عليهم وأعطاهم اليسرى وبسطة في المال، ولا يأذن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذا مصلح ابن خالة الصديق، وهو مسكين، وليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، انما هو الذين لا يسألون الناس الحاجة ان يؤتوا للقربى والمساكين. ثم هو هاجر في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله، ثم يأتي هذا العرض: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما سمعها أبو بكر حتى صرخ قائلا: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. ثم راح يقسم بالله: والله لن أمنع نفقة من مصلح أبدا. فهو الذي أقسم قبل والله لم ينفق عليه أبدا، فجعل يمينا عوضا عن يمين وكفر عن يمينه الأولى، وراح ينفق على مصلح أكثر من الأول، لا يقصر في ذلك أبدا ولا يقلل منه أبدا. يقول: بلى والله إنا نحب أن يغفر الله لنا. فابن المبارك وهو يتأمل ويتدبر كتاب الله سبحان الله يصبح قدر، ولم يقف امرأة عادية قدر أم المؤمنين عائشة التي هي لها الفضل على النساء كما قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ثم هي زوج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وأحب زوجاته إليه، وهي الصديقة بنت أبي بكر الصديق، والأمر لم يكن سبا ولا شتما بل كان رميا قدا. الله سبحانه يستحق أبا بكر أن يرد النفقة لهذا الإنسان الذي وقع في تلك العظائم، يعفو عنه وينفق عليه، فيكون هذا فعل عبد مع عبد، فعل عبد محسن صاحب فضل كأبي بكر مع عبد مسيء مذنب كمصلح ابن أسافة. فكيف يكون فعل الله الله بفقه من مباح.
وإلا فعلماء السلف لهم في قضية أرجع آية في كتاب الله تفسيرات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتها وندخلكم مدخلا كريما. أيضا ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول ابن عباس ولن يرضى محمد صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته بالنار. سأل ابن عباس ابن عمر ما أرجى آية في كتاب الله؟ فقال ابن عمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن ذنوب الجميع إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس ولكني أرى أن أرجى آية في كتاب الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى. يقول ابن عباس في فقه ابن عباس الذي هو حبر الأمة ترجمان القرآن يقول رضي الله من إبراهيم بقوله بلى انتهت القضية. هذا فقه. فإذا رأى ابن المبارك أن أرجى آية في كتاب الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم فهذا فقه على العين والرأس. وناس كانوا يتدبرون كتاب الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. دعوة صريحة من الله عز وجل أننا نعفو ونغفر لكن إذا كان العفو والصفح والغفران له وجه وله ذات ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عسى أنه أمين ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الآية الأخرى في سورة المنقطع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما تقول وآية السلة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مسبوقة بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أيضا يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا مع أصناف من الخلق يفتح معهم العفو والكف والإحسان لكن هناك أناس قال الله في حقهم وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذا الله عز وجل أعطانا الواقعية في قوله وجزاء سيئاته سيئة مثلها وأعطانا المثالية في تتمة الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا إذا كان العفو مقبولا فالله يدعونا إلى العفو ولا يأتون الفضل منكم وسعة أن يؤتوا القربى والمهاجرين أن يؤتوا القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ونحن نقول مع أبي بكر الصديق بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا على الرغم من قصورنا وخطايانا وكثرة ذنوبنا وخطايانا وعظم قدراتنا أسألك أن تصلي على حبيبك محمد. أسألك ربنا أن تصلي على حبيبك محمد صلاة ترفعنا بها أعلى الدرجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وأن تصدر لنا بها الجلات في الحياة وبعد الممات. أسألك ربي أن تصلي على نبيك محمد عدد ما خلق وعدد ما ستخلق بعد وأن تصلي على حبيبك محمد عدد قطرات الأمطار وذرات الرمال ومسايين البحار وأوهام محمد عدد ما ذكرك الذاكرون او غفل عن ذكرك الغافلون. اسألك رب ان تصلي على حبيبك محمد عدد من امن وعدد من كفر. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا غفور يا رحيم اغفر ان لم تغفر فمن يغفر وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. والله لا رب لنا سواك فنرجوه ولا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب يغفر لنا سواك ولا اله يرحمنا غيرك. نسالك ان تغفر لنا مغفره شامله وان ترحمنا رحمه واسعه. اغفر وارحم وارحم وتكرر وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكبر. اغفر لنا مغفره شامله واشملنا برحمتك يا واسع الرحمه والمغفره. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فارتفعنا رحمتك. يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فارتفعنا رحمتك. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. نجد غيرنا من تعذبه ولا نجد احدا سواك يرحمنا. انت الغني عن عذابنا ونحن الفقراء الى رحمتك. ان تركتنا فالى من نلجا سواك. ان تركتنا فالى من نلجا سواك. ان تركتنا فالى من نلجا سواك. فاذا كنا لا ندعوك ونحن عصاه كيف لا ندعوك وانت كريم. انحنا مطايانا فلا تطردنا عن جنابك وفتنا اليك فلا تجعلنا في الرفض وفت اليك. الهنا ندعوك دعاء المسلمين ونستهل اليك اجتهال الدليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك انفه. اجعلها لنا ساعة توبة واجعلها ساعة رحمة واجعلها ساعة مغفرة واجعلها ساعة استجابة واجعلها ساعة نصرة للمجاهدين. اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين. اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين ودمار على الكافرين ودمار على الكافرين ودمار على الكافرين. اللهم مجري السحاب منزل الكلام آخر الأعداء. اهزم الروس وانصرنا عليهم. اهزم الروس وانصرنا عليهم. اهزم الروس ارحم موتى المسلمين. نجح ابناء المسلمين. عاملنا بفضلك يا ارحم الراحمين. عاملنا بفضلك يا ارحم الراحمين. واشهد الاشهدين لا اله الا انت. اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم انا ندعوك فاستجب دعانا. لا تردنا عن بابك خائفين ولا تردنا عن جنابك مطرودين. الهنا 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 اغفر الذنوب اغفر العيوب فرج الكروب يا علام الغيوب.
لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. لحديثنا بعدك.
الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم.
هذه الآيات الكريمات بعد أن تناولت مع حضراتكم آيتين منهما آيتين منها على المنبر، وهذه الآيات كما علمت جاءت مع حادثة الإفك، وكان من الممكن أن نقف عليها بصورة سريعة ونحن نتحدث عن حديث الإفك في لقائنا الماضي بعد إذ شرحته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها شرحا مستفيضا مبينة الوقائع والأحداث والملابسات. لكني رأيت أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا ينبغي أن نمر عليه مرا ولا أن نسرده سردا ولا أن يأتي بين الآيات كرا، وإنما لما نعانيه من خطوات الشيطان في حياتنا كأفراد أو أسر أو مجتمع، ما نعانيه كشباب، ما يعانيه الرجال، ما تعانيه النساء، ما تبثه أجهزة الإعلام من وسائل الفساد، كل هذا استدعى أن نقف معه وقفة من أجل أن نحذر من هذه الخطوات التي صارت كثيرة في حياة الناس عن طريق أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأما المرئية بأجهزتها المتعددة المحلية والفضائية والمستوردة والعالمية، وكذا ما يقع من خطوات الشيطان عن طريق قنوات الاتصال وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والمواصلات المعروفة، ذلك أنه قد استخدم الهاتف التليفون استخداما سيئا
وصار من خطوات الشيطان كما استخدم من قبل التلفزيون، بل والذين لهم سيارات أجرة يعانون من مهمتهم ومهنتهم، وهناك من يعاني منهم، والذين يركبون السيارات الخاصة أيضا صور كثيرة في حياة الناس، بدلا من أن تستغل في الخير راح الشيطان يستغلها في الشر، وصارت من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذا وقد أمرنا أن نتشبه بالصالحين وإن لم نكن منهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فتأتي هذه الآية في معناها الخاص وفي سبب نزولها خاصة بأبي بكر الصديق، لكنها في عمومها لنا جميعا، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا يأتلي أي لا يحلف، وإن كانت كلمة يأتلي تأتي في لغة العرب بمعنى لا يقصر، ولكن هنا في السياق بمعنى لا يحلف. ومنه الإيلاء الذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون عليهم، ولا يأتلي لا يحلف. أما يأتلي بمعنى يقصر منه قول معاذ أجتهد رأيي ولا آل أي لا أقصر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نسأل الله أن يعمنا بمغفرته ورحمته أجمعين. ثم تأتي الآيات تأكيدا على القضية، إن الذين يرمون المحصنات، هناك بأول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فتمثلت في عقوبات في الدنيا، عقوبة جسدية بالجلد، وعقوبة عقوبة جسدية فاجلدوهم 80 جلدة، وعقوبة معنوية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وعقوبة دينية وأولئك هم الفاسقون. لكن الآيتين اللتين بين أيدينا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كأنها بمثابة العقوبة الأخروية أي من بعد العقوبة الدنيوية. لكن في الآية إشكال، إن الآية تقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه العقوبة لم يذكرها الله في حد الدنا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، أيهما أعظم جرما، الزنا أم القتل؟ لا شك أنه الزنا، بدليل أن حد الزاني غير المحصن 100 جلدة، وحد القاذف 80 جلدة. لكن العقوبة بهذا النص وبهذا التغليظ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، تبين أن القذف هنا أشد، أن القذف أشد من الزنا. لذا راح بعض العلماء يجعلون هذه الآية خاصة، يجعلونها خاصة في من يتهم أم المؤمنين عائشة، لأن العقوبة شديدة جدا. قالوا إذا من رمى أم المؤمنين عائشة بعد أن استبانت براءتها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فهذه عقوبته. وقيل نزلت هذه الآيات في قوم من المشركين كانوا يتهمون المهاجرات بأنهن يهاجرن للبغاء، فنزلت إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. سبحان الله، أهل الكفر والنفاق ملة واحدة. قديما المنافق المشركون يقولون عن المهاجرات يهاجرن للبغاء، المنافقون حديثا إذا تابت بعض الفنانات أو الممثلات أو المطربات يقول إنما تبنى بعد أن أخذنا مبالغ طائلة، وتبنى بسبب كذا وكذا، وتبنى ويذكرن أمورا لا تذكر. فقط المؤمنات جاءت في هذه العقوبة. شيء عجيب أن يكون من بين المسلمين طائفة تتعبد لله عز وجل باتهام أم المؤمنين عائشة. الشيعة عليهم لعنة الله يتهمون أم المؤمنين عائشة بما اتهمها به عبد الله بن أبي بن سلول. ولا يسمونها إلا الزانية أو الباغية أو الفاجرة أو نحو هذا. شيء عجيب في هؤلاء وأمثالهم كانت هذه الآيات. إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات الطاهرات المحصنات الغافلات، غافلات عن الفاحشة، غافلات عن الزنا، إنهن أصحاب فطر نقية ما جعلتهن يذكرن هذا الشيء أو يتذكرنه فضلا عن أن يأتي على الذهن أو أن يكون له جانب في التفكير أو الممارسة. غافلات، يعني كما لو أن رجلا عنده مرض جنسي، يعني الآية تقول يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الذي أعني بكلمة المرض رجل مريض بهذا النوع من المرض، لو قبل فتاة بنت التاسعة من عمره ماذا تفكر هذه الفتاة الغرة في قبلة هذا الرجل؟ لا شيء. تتخيل أن رجلا كأبيه أو كأخيها قبلها قبلة عطف، قبلة حنان، لكن هو مريض قبلها قبلة شهوة، مثل زوجة الابن التي تشكو حماه، كان يقبلها وكانت ترى المسألة عادية، حماه أبو زوجها زي أبيها وزي أخيها، محرم ليها، حافظ عليها، بصت لها قبلة لها وضع، كل مرة بتزيد القبلة قبلة وعاوز من الخد للفم، وبعدين قبلة مع حطها. المرأة في البداية كانت غرة ما على بالها أصلا أن هذا الرجل الذي أسن أنه فكر يحتضن زوجة ابنه حضنا شهوانيا أو يقبلها قبلة بشهر. كلمة غافلات من هذا المثل أو ذاك تقرب لك المعنى. غافلة ما في ذهن أصلا، بنت صغيرة تقبلها قبلة حنان كما بالدين نقبل يد الطفل لحنان ونقبل يد الوالدين لاحترام ونقبل يد الزوجة لشهوة. يعني الرجل وهو في حالة شهوة أو جماع مع زوجته قد يقبل يدها كما يقبل فمه، فيجوز له هذا ما هو حرام. فإذا الرجل قبل فتاة صغيرة غرة غافلة لا تفكر في أمر الزنا ولا في مقدمات ولا يرد لها على بال، كما لو أن رجلا أجلس طفلة صغيرة على حجر لا تدري طفلة صغيرة، لكنه إذا كان بقلبه مرض كمرض الشذوذ أو نحوه فهو يستغل هذه الجلسة في إفضاء شهوة. الله عز وجل يتكلم عن نعرات من النساء غافلات، لا شافوا تلفزيون ولا قرأوا شريدة الحوادث ولا صفحة الحوادث في صحفنا ولا عارفين الدنيا عن ايه اللي بيحصل فيها، ما حدش قاعدين زي الأقصى العميان مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، غافلات زي البنات في الريف قبل ما تدخل الكهرباء ويدخل التلفزيون غافلات، زي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اللي كانوا قديما يقول لك ممكن 10 سنين و12 سنة نعتبره طفل لم يظهر على عورات النساء، النهاردة الطفل اللي بيقعد قدام التلفزيون عنده 7 سنين يوصف المرأة وصفا دقيقا ما يصفوش أعظم فنان تشكيلي. البركة في التلفزيون وفي مسبيره. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. بس مش بإرادته، لأن الإنسان ما بيتكلم إلا بلسانه. وبعدين ربنا يقول اليوم نختم على افواههم، فزال اليوم نختم على افواههم وانا قلت اشهد عليهم السنتهم. انت لن تتكلم بلسانك صراحة، لكن الختم على الفم تمنع من الكلام بارادتك الانسان لما يعطى حرية الكلام يتكلم الكلام اللي يعجبه، يتكلم الكلام اللي على هواه ويثبت في الكلام. إنما يوم تشهد عليه ألسنتهم يختم الله على فعل يتكلم اللسان كأي جارحة من الجوارح ليقول أنا كذبت وأنا غصبت وأنا نممت وأنا وأنا، وأيديه تشهد هذه الأيدي بما أخذت وبما أعطت، تشهد أنها أكلت سحتا وأخذت ربا وأخذت رشوة وسرقت واختلت من مال خاص ومن مال عام. ما أكثر السطو وما أكثر السرقات والاختلاسات. لو أن بلدا غير مصر لأعلنت إفلاسها منذ دهر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ستشهد الأعضاء، لا يستطيع انسان ان كان يكذب هنا في الدنيا امام القضاء لن يستطيع ان يكذب يوم القيامة. انما والله في ناس تعودوا الكذب في الدنيا حتى قدام ربنا يكذبوا، حاجة عجيبة جدا. يكذب في الدنيا، خلاص يكذب في الدنيا، يقول لك اكذب على ربنا كمان، تيجي انت الفساد لما الله عز وجل يوم القيامة كلنا سيعرض عليه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قل النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة يوم يأتي الله عز وجل بالعبد يقول الله عز وجل له أي عبد ألم أخلقك ألم أرزقك ألم أكرمك ألم أزوجك ألم أعطيك ألم أدرك تترأس وتتربع وكذا وكذا قل بلى يا رب يقول أي عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في ساعة كذا في يوم كذا يقول لا وعزتي كما فعلت عبدي أما تذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا لا وعزتي كما فعلت أي عبد أظلمك كتبتي يقول أي ربي ألم تجرني من الظلم يقول بلى يقول إذا لا يشهد علي إلا نفسي فيختم الله على فمه يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يختم الله على فمه وتبدأ الأعضاء تشهد ينطق الله الجوارح تشهد كل الأعضاء يشهد عليه سمعه وأبصاره وجلوده الجلود ذلك جزاء أعداء الله النار الآيات في سورة الصلاة حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون العبد في هذه الحالة يسمع لكن لا يستطيع النطق اللسان يتكلم بدون إرادة الإنسان اليد الرجل السمع البصر الجلود البطن الفرج الكل يشهد والإنسان يسمع بعد هذا يعطى الإنسان القدرة على الكلام يقول الله أي عبدي أكذبت عليك جوارحك أيضا فيلتفت العبد إلى جوارحه يقول ما أبات كن ما أتعس كن فأنا كنت عن كن أناظر وأكافح وأنافح وأنتم تشهدون علي لما شهدتم علي لما شهدتم علي قالوا أنفق الله الذي أنفق كل شيء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إن كنت تكذب أمام القضاء لن تكذب أمام رب الأرض والسماء الذي يعلم السر وأخفى ولذلك ما دامت الأعضاء ستشهد إذا تثبت لا تأخذ بالشائعات لا تردد الكلام كالببغاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيضا وإذا ضربتم في الأرض يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس الآية الأخرى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا والآية فتبينوا جاءت بقراءة فتثبتوا بقراءة سبعية إن كانت آية النساء أو آية الحجرات فتبينوا فتثبتوا مطلوب التبين والتثبت ونحن ولله الحمد نعلم عظم الكلمة ومسؤولية الكلمة وخطورة الكلمة فلا نقول كلاما إلا إذا تثبتنا ومن فوق هذا المنبر يشهد إن نطق أننا قلنا احذروا مركز ابن خلدون بفضل الله الذي يحب الحق ويبطل الباطل. استبانت الحقيقة كاملة أمام رجالات الدولة وأمام أمن الدولة، وتم اعتقال مدير المركز وكبار رجالات المركز، مركز ابن صهيون لا مركز ابن خلدون، ذاك المركز الذي ظل يحارب دين الله طويلا ويعمل ضد دولتنا كثيرا. فلما صفح الكيل وبلغ سيل الربا، تم القبض على الدكتور الكبير رجل الجامعة الأمريكية عميل الدولة الصهيونية، ومن معه بعد أن تبقوا متلبسين ضد الدولة قبل أن يكون ضد الدين. فنحن ما نتكلم كلاما بغير تثبت ولا بينة، لأن علمنا قول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأنا أزف هذه البشارة بعد أن تفقت البشارة الأولى لانتصارات إخواننا في الشيشان بتدمير عمارتين بهما أكثر من 2000 عسكري مجرم من الروس الملحدين ما بين قتيل وجريح. اعترفت روسيا إلى الآن ب600 قتيل، وعن طريق صوت القتال وهو صوت صادق يخبر بالحقيقة لا على طريقة الإعلام الروسي الكاذب الذي يستغل الإعلام كناحية معينة في تثبيط الهمم ودحض الروح المعنوية عند الشيشان، والعالم يتلقى الأخبار عن طريق الإعلام الروسي. شيء عجيب. يوم أن الأمر مصيبة وكارثة كبيرة جدا ما كان ينزل بوتين الكلب الكافر إلى أرض المعركة أو إلى حيث الموقعة ليلقي اتهامات على القادة الروس أنهم كانوا سببا في هذا التسيب وفي وقوع هذه الكارثة، كارثة بكل المقاييس. وجندي روسي مثل جندي أمريكي مثل جندي إسرائيلي يوم ما يموت مش كلب ومات، لا، الدنيا تقوم ولا تقعد. إنما آلاف من المسلمين الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة منا أمر فيه نظر. فالبشارة الثانية أن الله عز وجل أراد أن يحق الحق وأن يبطل الباطل بالقضاء على هذا المركز الذي يعمل ضد ديننا وضد دولتنا في خيانة عميلة وعمالة خائنة واضحة، كأنه كما قيل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اعترافات كانت تكتب في الصحف والأخبار وماله لما نمول من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فورد الأمريكية بس ما جابوش سيرة المؤسسات الصهيونية. طب وانت رايح جاي على اسرائيل تعمل ايه؟ من قبل الاتحاد الاوروبي ومؤسسة فورد الامريكية بس ما جابوش سيرة المؤسسات الصهيونية. طب وانت رايح جاي على اسرائيل تعمل ايه؟ وحكاية الفنادق الخمس نجوم والبنات اللي هي وحكاية، لا لا لا، ما احنا برضو لابد نتثبت. لكن الحمد لله، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدنبه فاذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون يا مركز ابن خلدون، او قل يا مركز ابن صهيون. تحية كبيرة لرجالات امن الدولة في هذا الجهد المشكور، فإنه يحق لنا أن نشكر لأنه جهد يذكر فيشكر ولا ينكر، ويحق لنا أن نفرح ونقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ونحن ننتظر كلمة القضاء العادل في الدنيا كما ننتظر الحكم الحق يوم القيامة وأمام الملك الديان. يعلمهم الله دينهم الحق. يومئذ يوم القيامة يوم الدين يوم الدينونة يومئذ يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم. الدين هنا بمعنى الجزاء، وهو دين أي جزاء عاد. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم العاد. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والله إنا لنعلم ذلك وإنا لنوقن به، لكن الله عز وجل أمام اللي بيكذب حتى أمام ربنا بيكذب يظهر الحقائق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وتو يختم الكلام عن حادثة الإفك ودروسها بهذه الآية، كأن الله عز وجل يريد أن يقول للناس اللي وقعوا في غفلة وراحوا يتهموا أم المؤمنة عائشة، انتم مش عارفين عائشة دي زوج من؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة زوج رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطيبين، أفتكون زوجته خبيثة حتى تتهم بالزنا؟ هذه إشارة موجودة في الآية ومقصود، لكن يبقى إشكال. الناس اللي بتفكر، طب انتوا عم الشيخ عايز تقول لنا الآية بتقول الخبيثات للخبيثين، يعني الزوجات الخبيثات لأزواج خبيثين، ويبقى الزوجات على شاكلة الأزواج والأزواج على شاكلة الزوجات، وبالتالي لابد عائشة تكون طيبة لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام الطيب، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ده معنى محسوب. لكن القرآن ذكر أمرا آخر، قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة في الدين ما هي خيانة فراش، لأنهما خانت زوجة نبي نبيها ولا زوجها في فراش أبدا، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. أهو نبيان كريمان ورسولان عظيمان نوح ولوط وزوجاتهما كافرة فخانتاهما. الخيانة خيانة زوجة نوح لم تؤمن، خيانة زوجة إذا جاءه الضيفان بلغه جاسوس الحاو لوط عنده ضيفان في غاية الحسن والجمال
وهم معروفين بالشذوذ، بس ما كانوش يعملوا مظاهرات وطلبوا حقوق الشذاذ في العالم، وعاوزين يعملوا منظمات ونقابات ويعملوا مؤتمر في مصر وعاوزين يجوا بعدين يخافوا بعدين يروحوا هناك بالكين وما أدرك ما بالكين ومؤتمر بالكين وتوابع بالكين. ده غير البكين اللي طالع الايام دي على المصايف وبقى مصايف. ربنا كفينا الشر، يجي شهر 7 و8 والعملية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. استر استر يا ستير، لأنه ليذيقهم بعض الذي عملوا دي برضو مش خفيف وإن كانت ذوقا. شوف بقى لما أحد يدلك كباية فأنت تدوها أهو ده يذيقهم بعض مش كل، يذيقهم بعض الذي عمل. ليه يا رب تعذبنا؟ لأن لعلهم يرجعون. وفي آية الأعراف قال لعلهم يتضرعون، آية الأنعام لعلهم يتضرعون. عاوزنا نرجع، عاوزنا نصلح، ونرجع يعني مش من الرجعية نرجع لربنا، والرجعية إلى الله تقدم. يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يجي واحد يقول لنا الايتين، الله، زوجة لوط ونوح كانتا كافرتين، اي نوح تزوج زوجته قبل الرسالة، ولوط تزوج زوجته قبل الرسالة، وكانتا على الكفر، وكان هذا مسموحا به. فلما نبئا وارسلا دعوا اهليهما وعشيرتهم. نوح دعا اقاربه